بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مناقشة دعوى صاحب المعالم في أن المثنى والجمع يجوز استعماله في أكثر من معنى على نحو الاستعمال الحقيقي، وقلنا بأن الآخوند ذكر في كلامه إشكالين، وكنا نتكلم في الإشكال الأول، وكان خلاصة الإشكال الأول بأن المثنى إنما هو موضوع للتعدد بلحاظ الأفراد والمصاديق لماهية واحدة، وليس هو موضوع للتعدد لماهيتين بالبيان الذي ذكرناه سابقا مفصلا. وقلنا بأنه إن قلت بأن ما ذكرته يتنافى مع تثنية الأعلام الشخصية، حيث إنه الأعلام الشخصية تثنى، ومن الواضح أن ما ذكره الآخوند في تفسير وضع المثنى لا يتحقق ولا ينطبق على مورد الأعلام الشخصية، لأن مرجع كلام الآخوند أن المثنى استعمل للدلالة على فردين لطبيعة واحدة، فعندما تقول رأيت العينين تقصد فردين للعين الجارية، أو فردين للعين الباكية، لا أن المعنى الموضوع له اللفظ طبيعتين، عين جارية وعين باكية. إذن أنت تدعي أيها الآخوند أن المثنى موضوع لفردين للدلالة على فردين لماهية واحدة، وهذا يعني أن التثنية إنما تصح في مورد طبيعة ولها شنو؟ ولها أفراد. ومن الواضح أن العلم الشخصي ليس من قبيل الطبيعة الواحدة التي لها أفراد، بل أن العلم الشخصي الموضوع له شنو؟ خاص مشخص. فمقتضى كلامك هو عدم صحة تثنية الأعلام الشخصية، وقد اتفقوا على أن التثنية للأعلام الشخصية واقع شنو؟ واقع في اللغة. وقد شرحنا أمس هذا المطلب أيضا، فقط كررنا لكي يتضح أو لكي يقع الالتفات إلى الجواب. الآخوند في مقام الجواب ذكر بأنه النقض علينا بالأعلام الشخصية غير وجيه، وذلك لأن نفس أهل اللغة ذكروا أنه من ملحقات المثنى تثنية الأعلام الشخصية، فليس هو مثنى حقيقة، بل هو من ملحقات المثنى. وبيان ذلك، أهل النحو يعني هو بحث نحوي أساسا، تعرضوا إلى هذا المطلب وهو تثنية الأعلام الشخصية، وأفادوا في ذلك بأنه يوجد هناك تأويل في موارد تثنية الأعلام الشخصية، حيث يؤول العلم بالمسمى ثم يعرض عليه هيئة التثنية. فالتثنية يوجد فيها مادة وهيئة، ففي قولك الزيدان عندنا مادة وهي زيد،
وعندنا هيئة، والهيئة تعرض على هذه المادة، فذكروا بأنه قبل أن تعرض الهيئة على المادة يؤول العلم الشخصي بالمسمى. فعندما تقول رأيت زيدا وزيدا، وتقصد من الأول زيد بن بكر وتقصد من الثاني زيد بن عمرو، فهما علمان شخصيان. إذا أريد التثنية فلا بد أن يؤول يؤخذ الجامع بينهما، والجامع بينهما ما يطلق عليه لفظ زيد، أي ما يسمى بزيد، أي مسمى زيد. فحينئذ يؤول العلم الشخصي بمسمى زيد، وحينئذ تعرض عليه التثنية. فعندما تقول رأيت الزيدين تقصد رأيت فردين ماذا مسميان بزيد، وحينئذ بعد فرض هذا التأويل ينطبق ما ذكرناه من الضابط في التثنية، إذ بعد التأويل يوجد عندنا طبيعة وجامع وهو المسمى بزيد، هذا جامع طبيعي له أفراد، وأفراده كل ما ينطبق عليه شنو؟ اسم زيد. هذا زيد بن بكر ينطبق عليه اسم زيد، فهو فرد من المسمى، وزيد بن عمرو ينطبق عليه مسمى زيد فهو فرد من المسمى. فعندما تقول رأيت الزيدين تقصد رأيت فردين من طبيعة واحدة، وهو المسمى بزيد الجامع الطبيعي. فتثنية الأعلام الشخصية رحمك الله إنما يثنى بعد تأويل المادة بالمسمى. فإذا مرجع التثنية في الأعلام الشخصية تأويل المادة وهي زيد بماذا؟ بالمسمى بزيد. والتثنية وهيئة التثنية تعرض المادة بعد تأويلها، حيث قلنا في مادة عندنا هي المادة هي زيد، يؤول المادة وهو المسمى بزيد، ثم تعرضه شنو؟ ثم تعرضه التثنية. وحينئذ بناء على ذلك فلا يصح النقض علينا بالأعلام الشخصية، ففي موارد تثنية الأعلام الشخصية ينطبق الضابط الذي ذكرناه، وهو أن الموضوع له لفظ التثنية تعدد الأفراد لماهية ولحقيقة واحدة، لا تعدد ماهيتين يشتركان فقط في شنو؟ في اللفظ. هذا ما ذكره الآخون قدس سره كجوابا على النقض الذي يسجل في المقام. صاحب المعالم ملتفت إلى هذا الإشكال، والمصنف لم يتعرض إلى جواب صاحب المعالم ودفعه، فنحن نتعرض إلى إشكال صاحب المعالم على هذا الجواب المشهور، ونوكل لكم التأمل فيه هل هو تام أو غير تام. فنقول صاحب المعالم كما بينا بالأمس يقول أن الموضوع له لفظ التثنية مطلق التعدد، سواء كان هذا التعدد لفردين لماهية واحدة، أو كان التعدد شنو لماهيتين، وذلك لأن المثنى في قوة التكرار بالعطف، فالمثنى في قوة أن تقول رأيت عينا وعينا، وفي التكرار بالعطف تارة يراد فردا من العين الباقية وفردا من العين الباقية، فيكون المستفاد فردين لطبيعة واحدة، وتارة أخرى أيضا يراد عين باكية وعين باصرة، أو عين باكية وعين جارية. وحيث إنه في مورد التكرار بالعطف يجوز كلا الفرضين، فالمثنى حيث إنه في قوته فيتحقق، ماذا يتحقق؟ كلا الموردين. وقلنا الجامع بينهما صرف التعدد، سواء كان التعدد مصداقي رحمك الله، أو التعدد شنو؟ التعدد ماهوي طبيعي. واستشهد صاحب المعالم على ذلك بأنه يوجد كلا القسمين عند العرب. القسم الأول كما ذكرتم أيها الآخون، يمكن في مورد الطبيعة تثنية الطبيعة يراد فردين لطبيعة واحدة، ولكن عندنا قسم آخر وهو تثنية شنو؟ الأعلام الشخصية. وتثنية الأعلام الشخصية إنما ترجع إلى تعدد في الحقيقة لا فردين لحقيقة واحدة. هذا كلام صاحب المعالم. والجواب والذي ذكره أهل العربية ونقله المصنف في المقام ملتفت له صاحب المعالم ولا يقبله. وحاصل ما أفاده صاحب المعالم، قال إن هذا التحليل للمطلب تكلف وتعسف، تأويل المفرد وهو زيد بالمسمى، ثم عروض أداة التثنية أو عروض هيئة التثنية، فيه تعسف وتكلف، وذلك لوجود إشكالين. الإشكال الأول تأويل الاسم بالمسمى يؤدي إلى أن تثنية الأعلام الشخصية وجمع الأعلام الشخصية من باب الاستعمالات المجازية، فيها تأويل. ومن الواضح أنه اضطراد الاستعمال وعدم الشعور بالمجازية كما يعبر الآخون في بعض المطالب يكشف على أن هذا الاستعمال حقيقي. فعندما يقول القائل رأيت الزيدين يتبادر إلى الذهن أنه رأى زيد بن بكر وزيد بن عمرو، لا أنه رأى فردين يشتركان في مسمى شنو؟ مسمى زيد. فهذا خلاف التبادر، خلاف عدم صحة السال، خلاف اضطراد الاستعمال، خلاف 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 ما شاء الله من علامات الحقيقة والمجاز. فلا أحد يرى، فعندما يقول رأيت الزيدين لا يفرق، ماذا؟ لا يفرق العرف المتلقي للخطاب الذي يتبادر إليه المعنى بين أن يقول رأيت زيد بن بكر وزيد بن عمرو أو يقول رأيت الزيدين، فإنه المتبادر إليه المدى من سماع اللفظ المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي. بل من يريد أن يبين المسمى بزيد نجلسه على كرسي الحوزة، كرسي الدرس، ونقول له عندنا زيد وعندنا زيد كلاهما يشتركان في اللفظ، نأخذ الجامع وهو المسمى بزيد، والمسمى بزيد صار جامع صار طبيعة. يقول هذا شنو؟ نوع من التكلف. هذا الشكال الأول. فلا تسمع يقول لك كلماتي لمن حلل هذا، لحل من حلل المطلب من النحاق بهذا التحليل. الإشكال الثاني، لو أول المفرد أي زيد إلى المسمى به للزم صيرورة تثنية الأعلام الشخصية نكرات لا معارف. بلي فيلزم أن يكون بلي الأعلام الشخصية نكرات لا معارف. ومن الواضح بطلان ذلك جدا في اللغة. بيان ذلك بأن التعريف في العلم الشخصي إنما حصل بأي بركة؟ ببركة العلمية. فببركة العلمية صار معرفة، والمفروض أنكم جردتموه من العلمية وأولتموه بالمسمى. والمسمى بزيد غير نفس زيد، زيد هو العلم، أما المسمى بزيد الأمر الانتزاعي ليس علم. فمقتضى كلامكم أن تثنية الأعلام الشخصية توجب صيرورته نكرة لا معرفة. ومن الواضح جدا أنه في اللغة يتعامل مع مدى المثنى في الأعلام الشخصية معاملة المعارف لا معاملة النكرات، ومقتضى كلامكم أنه يصير نكرا. ولهذين الإشكالين ذكر صاحب المعالم أن الصحيح أنه في التثنية المعنى الموضوع له اللاف صرف التعدد، إما المصداقي وإما الماهوي، وحينئذ يرجع إشكاله، يعني يرجع كلام صاحب المعالم مرة أخرى في الناقض. فكيف تجيب يا سيدنا عن هذين الإشكالين اللذين ذكرهما صاحب المعالم؟ فتأمل في جواب، يمكن صحيح، أنت تتأمل، لك تتأمل، مو تتأمل لازم تجيب إشكال، تأمل في المطر لعله صحيح كلام صاحب المعالم. هذا تمام الكلام في الجواب الأول الذي ذكره من الآخر على دعوى صاحب المعالم. الجواب الثاني، لو تنزلنا مع صاحب المعالم وقلنا بأن لفظ التثنية موضوع لصرف التعدد، أي ما يراد من مفردهما، إما التعدد المصداقي أو التعدد الماهوي، فكلما جاز في مفردهما أي في مورد التكرار بالعطف، جاز في أي مورد؟ في مورد التثنية. قبلنا بكلامه ورفعنا يدنا عن مطلبنا السابق، فيقال مع ذلك لا يتم كلام صاحب المعالم، وذلك لأنه بناء على نظرية صاحب المعالم في الموضوع له في التثنية أن المورد ليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل من باب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي له على القاعدة. وهذا غريب صاحب المعالم ما التفت له بيان ذلك. المفروض أنك يا صاحب المعالم تقول لفظ التثنية موضوع لصرف التعدد ولو التعدد ما هو. فإذا قال رأيت العينين وقصد العين الجارية والعين الباكية، فهذا بحسب منظورك استعمال للفظ التثنية في شنو؟ فيما وضع له، لا أنه استعمال لللفظ في أكثر من معنى، لأن بحثنا في لفظ التثنية مو في لفظ المفرد. لو قال رأيت عين وقصد عين باكية وعين جارية لقيل أنه استعمل المفرد المقيد بتعبير بقيد الوحدة، وأراد منه كم معنى؟ وأراد منه معنيان، فهذا استعمال للفظ المفرد في أكثر من معنى. ولكن المفروض أن محل بحثنا شنو؟ لفظ التثنية، ولفظ التثنية بحسب كلامك موضوع لما يراد من مفردهما ولو على نحو تعدد المعنى وتعدد الطبيعة. ومقتضى ذلك بأن المثنى استعمل فيما وضع لا، كما لو استعمل وأريد فردين لطبيعة واحدة. فكيف تقول؟ ما فهمنا كلامك يا صاحب المعالم. من جهة تقول بأن لفظ المثنى موضوع لطبيعي التعدد، ثم تقول هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقة. متفتين؟ هذا لا وجه له، ولعله حصل تداخل بين لفظ المفرد ولفظ التثنية. ولهذا قال والتثنية والجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد. يعني إيش مفرد؟ يعني المادة. مو عندنا المثنى فيها مادة وهي المادة هي المفرد، يؤول المفرد بالمسمى ثم تعرض عليه التثنية بتأويل المفرد إلى المسمى بها، المسمى بالأعلام كالمسمى بزيد. هذا تمام الكلام في الجواب الأول، هي جواب نقضي، مع هذا شروعا في جواب آخر على كلام صاحب المعالم. قال مع أن، شوف عبارة لطيفة، مع أنه لو قيل كما أنت تقول، لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في الله في استعمال التثنية والجمع، شنو حقيقة بدعوى أن المثنى والجمع موضوع لما يشمل ماذا؟ استعمال ما فيه تعدد فقط في الله، وإن كان هناك اختلاف في وين؟ في المع؟ في المعنى. بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة الحقيقة، لأن المعنى الموضوع له اللفظ طبيعي صرف التعدد، ولو كان تعددا في المعنى لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر. بحثنا في اللفظ المثنى مو في المفرد. لما كان هذا من باب استعمال لفظ المثنى في الأكثر، لأن هيئتهما إن هيئة التثنية والجمع إنما تدل بحسب كلامه على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، لأنه في قوة التكرار بشنو؟ بالعطف. وما يراد من مفردهما تارة التعدد المصداقي وتارة التعدد في المعنى، وهذا من مورد التعدد في المعنى، فهذا استعمال لللفظ فيما وضع. وضع العبارات. قال إن لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد، لأن التعدد من استفاد من المادة الأولى هي التعدد، التعدد مستفاد من المادة من الهيئة، ولهذا هيئتهما، لأن هيئة المثنى والجمع، لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، فيكون استعمالهما يعني المفتثنية والجام وإرادة المتعدد من معانيه يعني من الطبائع استعمالهما في معنى، ماذا؟ في معنى واحد، يعني استعمالهم فيما وضع له اللفظ، كما إذا استعمل التثنية والجام وأريد المتعدد من معنى واحد، أمر التعدد مصادق. فلا فرق عندك أن تقول رأيت العينين تقصد فردين لعين جارية، أو تقول رأيت العين وتقصد العين الجارية والعين شنو؟ العين الباصرة. كلام لطيف دقيق. نعم باكية خب ماكو مشكلة، لا ما نريد بكاء، لا بكاء ما يصير. كما إذا استعمل فبل وأريد المتعدد من معنى واحد منهما، كما لا يخفى يا صاحب المعالم أن تعلم من الأعلام، كيف خفي عليك هذا المطلع؟ هذا هو سبحان الله ما لا معني التي لا تخفى عليه ماذا؟ الخوافين صح الجمع. خب هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني الذي ذكره من؟ ذكره صاحب المعالم. الشيء الآخر بعدما فرغ من الإشكال على صاحب المعالم، أراد أن يصحح كلامه ويشكل عليه، هذه غاية المناقشات، نصحح كلامه أول بعدين نشكل عليه. فالكلام يقع في تصحيح كلام صاحب المعالم أولا، ثم المناقشة بناء على التصحيح. فنقول قد يقول قائل بأنه هب أن صاحب المعالم اشتبه في المثال وفي طرح المثال، فينبغي أن نبحث المسألة مثلا شنو؟ كبروية. فإذا أردنا أن نصور استعمال المثنى في أكثر من معنى. فنريد أن نفترض أن المثنى استعمل في أكثر من معنى، ثم نبحث هل أن هذا جائز أو غير جائز، بغض النظر عن أن المثال الذي ذكره صاحب المعالم هل هو من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا. فهذا أشبه بالإشكالات، شنو؟ بالإشكالات في الأمثلة. فالآخر يقول لو أراد صاحب المعالم التمثيل لاستعمال المثنى في أكثر من معنى لا بد أن يذكر هكذا مثال، وهو ما ذكرناه في الصورة الثالثة والرابعة عندما عرضنا إلى أنحاء استعمال المثنى. تذكرون ذكرنا أربعة أنحاء لاستعمال المثنى، بأن يقال المثنى فيه مادة وهيئة، هذه المادة وهي العين استعملت في أكثر من معنى، بأن أريد من العين العين الباكية والعين الجارية، ثم عرضت عليه هيئة التثنية، ومقتضى عروض هيئة التثنية الدالة على التعدد أن الشخص قد رأى عينين جاريتين وعينين شنو؟ باقيتين، فيكون ما راه أربع عيون، عينين جاريتين وعينين شنو؟ باقيتين. فهذا من باب استعمال المثنى في أكثر من معنى. وإن شئت بعبارة أخرى، المفرد لكي نقول استعمل في أكثر من معنى نلغي قيد الوحدة فيه، فنقول مفرد ومفرد، كم يصير؟ اثنين. في المثنى إذا أردنا أن نقول نستعمل في أكثر من معنى، أيضا المثنى في قيد الوحدة، عندنا مثنى واحد ومثنى ومثنى، هذا مثنى ومثنى، هذا استعمال للمثنى في أكثر من معنى، ومثنى ومثنى كم يصير؟ يعني أربعة. وفي موارد استعمال الجمع في أكثر من معنى عندنا جمع وجمع، جمع واحد شيل واحد، جمع وجمع، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. فحينئذ يكون المراد أقل شي كم؟ ستة، وأقل شي ستة، ولا بشرط من جهة الكثرة الجمع، واضح؟ فعندما يقول رأيت العيون، رأيت العيون أقل شراء كم؟ ستة عيون. هذا هو تصحيح كلام من؟ تصحيح كلام صاحب المعالم. فنقول أيها الآخر ارجع حرفنا، لو أراد صاحب المعالم أنه استعمل المثنى في أكثر من معنى، بمعنى يريد عينين جاريتين وعينين باقيتين، فماذا تقول؟ هل يرى الإشكال على صاحب المعالم أو لا؟ أو لا يرى؟ ذكر من الآخون قدس سره بأنه لو أراد صاحب المعالم ذلك فيرد عليه الإشكال مرة أخرى، وين بيروح؟ كل مكان يروح يجي عليه الإشكال. وذلك لأن صاحب المعالم، ركزوا في الإشكال، صاحب المعالم فرق بين استعمال المفرد في أكثر من معنى واستعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى، فادعى بأنه في استعمال المفرد لا يجوز استعمال المفرد في أكثر من معنى حقيقي، وإن جاز وإن صح مجازي، واتكأ على ذلك على أي نكتة؟ أن المفرد مأخوذ فيه أي قيد؟ قيد الوحدة. وإذا أردت أن تستعمله في أكثر من معنى فهذا إلغاء لقيد الوحدة، فيكون استعمالا لللفظ في غير ما وضع له. فما اتكأ عليه في المفرد أنه استعمال لللفظ في أكثر من معنى ولا يصح استعمال أكثر حقيقتان حيثية الوحدة. ولما جاء إلى وين؟ ولما جاء إلى غيره أي المثنى والجام، قال لا يصح استعمال المثنى في أكثر من معنى، واتكأ على ذلك إلى ماذا؟ واتكأ على ذلك بفكرة التكرار بالعطف، في قوة التكرار بالعطف، صحيح؟ فقال أنه يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقة. يقول الشيخ الآخر: إذا أصلحتم كلامه بهذا الإصلاح تخربون تفصيله الذي فصله، وذلك لأن حديث أنه بسبب التكرار بالعطف صح استعمال المثنى في أكثر من معنى، وببركة ذلك فرقنا بين المفرد وبين التثنية، لا يكون له معنى محصل. ليش؟ لأن قيد الوحدة كما هو معتبر في المفرد معتبر أيضا في المثنى والجمع، كل بحسبه. فالمراد من الوحدة في المفرد مفرد واحد، والمراد من الوحدة في المثنى مثنى واحد، والمراد من الوحدة في الجمع جمع واحد. وأنتم عندما تريدون أن تستعملوا المثنى وتريدون الدلالة على أربعة عيون، عينين جاريتين وعينين باكيتين، هذا معنى إلغاء لقيد الوحدة في المثنى، يصار مثنى ومثنى، فيلزم إلغاء قيد الوحدة. فنفس المطلب بعينه الذي ذكرناه في المفرد سيأتي في أي مورد؟ في مورد المثنى والجمع بلا فرق بينهما. فإن قلتم بأنه ركزوا، فإن قلتم بأنه يصح استعمال لفظ المفرد في أكثر من معنى فقط مجازي دون حقيقي لإلغاء قيد الوحدة، لابد أن تقولوا أيضا في المثنى ذلك لنفس النكتة. وإن قبلتم في المثنى بصحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي، لابد أن تقولوا ذلك وين؟ في المفرد. فالتفكيك بينهما غير صناعي. والصحيح بحسب ما ذكرنا سابقا بناء على لحاظ قيد الوحدة عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا في المفرد ولا في المثنى والجمع. ليش؟ لأن إلغاء قيد الوحدة لا يصحح المجاز بعلاقة الكل والجوز، بل يكون بينهما تباين. فنفس الإشكالات التي ذكرناها على استعمال اللفظ، قلنا لا يجوز، قلنا أولا لا معنى لأخذ قيد الوحدة، تذكرون؟ ثانيا لو قلنا بأخذ قيد الوحدة يلزم عدم الصحة، لا الصحة مجازا، وحينئذ حليت كلام الأخ، صححت كلام الأخ من جهة، خربت من كام؟ من ألف جهة، لأنه لا معنى للتفصيل بل يكون كلاهما غير جائز. فهذا الذي ذكرته من الإصلاح ماذا؟ إصلاح يخرب أكثر مما ينفع. ولهذا قال نعم، هذا إصلاح، هذا إصلاح. نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العين لفظ التثنية في المعنيين، صحيح، هذا من باب استعمال اللفظ في معنيين. إلا ارجعها في حديث التكرار، ما هو الفرق قلت بين المفرد والمثنى؟ أنه ببركة حديث التكرار في المثنى، قلنا بصحة استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقي. قال إلا أن حديث، ما حديث يعني إحشاية، هذا إحشاية ما تفيده، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك شنو أصلا، فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا، واضح المعتبرة أيضا. وش الفرق بين ضرورة أن التثنية عنده، التثنية عنده شنو، ما هو نسأل أي صاحب المعلم، لفظ التثنية موضوع شنو؟ لفظ التثنية موضوع لطبيعية التعدد، لصرف التعدد، إما التعدد في المعنى أو التعدد في المصداق. ولكن التعدد يعني شو التعدد؟ اثنين، فقيد الوحدة بلحاظ المثنى محصول أو حاصل؟ حاصلون. شو العبارة؟ ضرورة أن التثنية عنده، عند صاحب المعالم، إنما يكون لمعنيين، يعني شنو ماهيتين، أو لفردين، هذا كله بقيد شنو؟ بقيد الوحدة، يعني لابد يكون مثنى اثنين، لأنه بلا إشكال أن المثنى ملحوظ بشرط عدم الزائد عن الاثنين قطعا، بشرط الوحدة. وما هو الفرق بينه وبين المفرد؟ قال والفرق بينها، إيه بينها؟ يعني بين التثنية وبين المفرد، إنما يكون في أنه المفرد موضوع للطبيعة بقيد الوحدة، فهذا موضوع للطبيعة بقيد الوحدة، وهذا موضوع لتعدد المعنى أو تعدد المصادق الاثنين بقيد شنو؟ بقيد الوحدة، فالقيد محفوظ، وهي موضوعة للتثنية لفردين منها من الطبيعة أو معنيين، كما هو بس ما لا يخفى، كما هو أوضح من أن يخفى. شنو يوضح من أن يخفى؟ سيد الشيخ الأستاذ سألنا سؤال، شنو يعني أوضح من أن يخفى؟ تارة تقول لا يخفى، تقول أوضح من أن يخفى، فيها نكتة عند العرب، هذه أوضح من أن يخفى، ابحثوا في القواميس في الأبحاث اللغوية إذا ما عندك وقت، واضح؟ إذا عندك وقت ابحث شنو من أوضح من أن يخفى. لاحظت تقول تارة تقول لا يكاد يخفى، تقول هذا لا يخفى، تقول أوضح من أن يخفى. هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب المعالم، والنتيجة ماتت خديجة. وش النتيجة؟ النتيجة الآخر يقول لا تلف ولا تدور، الصحيح في مسألة استعمال اللفظ في أكثر معنى أنه غير معقول، أصلا غير معقول لإشكالات ذكرناها في بوتية. ولو تنزلنا وذهبنا إلى كلام صاحب القوانين تارة وذهبنا إلى كلام صاحب المعالم، فبحسب التحليل لا بد أن كلاهما أيضا يذهبان إلى شنو؟ إلى عدم الجواز. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم تعرض الشيخ الآخوند إلى وهم ودافع. حاصل هذا الوهم بأنه قد يقال من تهيت له أيها الآخون من أن اللفظ سواء كان مفرد سواء كان مثنى سواء كان جمع لا يصح استعماله في أكثر من معنى حقيقي أو مجازي، ما ذكرته يتنافى مع ما ورد من الروايات المتواترة التي هي دليل قطعي أن للقرآن بطونا 77 كما في بعض الروايات، فالروايات الدالة على أن للقرآن بطونا تتنافى مع ما ذكرته أيها الآخر، وأدلة قطعية، فماذا تفعل في هكذا دليل قطعي؟ وتقريب ذلك بأن يقال بأنه ظاهر هذه الأدلة أن نفس القرآن يستفاد منه ويدل على 70 معنى مثلا أو 7 معاني، فهناك ربط دلالي بين هذه المعاني وبين الألفاظ المستعملة في القرآن، حيث ورد في بعض أن كل لفظ له كل لفظ في القرآن له هكذا بطل. فهناك ربط دلالي بين هذه البطون والمعاني مع الألفاظ، ومقتضى أن القرآن الذي هو ألفاظ له 70 بطنا أنه اللفظ يدل على 70 معنى، والدلالة فرع شنو؟ الاستعمال. فهذا يدل على أن اللفظ قد استعمل في أكثر من معنى، وإلا لولا استعماله في أكثر من معنى لما دل القرآن بوصف أنه قرآن هو الكلمات على أنه شن على ماذا على 70 شن على 70 بطنا على 70 معنى. فهذه الروايات المتواترة والأخبار الدالة على ذلك أن اللفظ الواحد استعمل في أكثر من معنى حتى يكون له بطون، وإلا لو لم يستعمل في أكثر من معنى لما كان للقرآن شنو؟ بطون. فكيف تجيب عن هكذا إشكال؟ خب، ولهذا قال شوف عبارة وهم ودع لعلك تتوهم، أخاف تتوهمها، أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا 70 أو 70. بعضهم يقول ما في رواية تدل على أنه للقرآن 70 بطنا، عنوان 70 ما موجود، تدل على وقوع استعمال اللفظ، وقوع، وأدل دليل على الإمكان شنو؟ الوقوع، على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه. وقوع صار فضلا عن الجواز، لأن قلنا سابقا بعضهم قال بالجواز لكن بعدم وقوعه في القرآن الكريم في المشترك أو استعمال، لا داخل المشترك، لا قد نقول بالجواز لكنه خلاف العرف خلاف الظاهر فلا يستعمل، لا هو عندنا أصلا استعمل القرآن ووقع هكذا استعمال. سؤال يعني أنتم وظيفة لكم عشان تبحثون ما معنى بطون القرآن، هاي بحث ابحثوا لنا يوم الأحد، ما بيدخل في البحث الآن، ما هو المراد من بطون القرآن؟ ابحثي عن نظريات البطون، وش معنى البطون؟ هناك على 6 أو 7 نظريات في تفسير البطون، ابحث عنها، وش أدلتها؟ ما هو الظاهر من الروايات؟ راجعوا كلمات الأعلام في المسألة. السيد الخوي عنده بحث مفصل في ماذا في المحاضرات، وجاب كلام الآخون، قال أن كلام الآخون جواب الأول غير صحيح، جواب الثاني هو مقتضى النصوص، عرض النصوص في المقام واستظهر منها، سيد طباطبه عنده كلام وكذا كذا. ابحثوا مسألة مهمة، ما معنى أن للقرآن بطون؟ ما معنى هذه البطون؟ هل البطون يعني متشابهات أو شيء آخر؟ ابحثوا وش مراد الآخون أيضا من جواب الأول، وقع خلاف في تبرهنا، دخلت هناك خلاف في فهم كلام الآخون في الجواب الأول، حيث إنه المشكيني ذكر تفسيرا، السيد الخوي ذكر تفسيرا، وغيره ذكر تفسير. المهم ما هو مراد الآخوند بغض النظر وش عبارة الآخوند، ابحثوا ما معنى البطون، روايات البطون، ما وين روايات البطون، ما هي معناها، هل هي روايات صحيحة السند ضعيفة السند كذا، هل هذا علم مختص بالإمام أو لا. فراجعوا البحث زين لإن شاء الله نستفيد من كلامكم. راجع السيد الخوي في المحاضرات بحث صفحة لعله 233، الجزء الأول 233. سيد المنتقى جواب على السيد الخوي، السيد الخوي قال كلام الآخوند الأول مو تام بعيد، وهذا ينافي الإعجاز، لا قال السيد المنتقى بالعكس، هو الجواب الأول هو الإعجاز مو الجواب الثاني، شفتين الآخوند جاب جوابين، الجواب الأول قال السيد الخوي هذا خلاف الإعجاز، فالمتعين هو الجواب الثاني وهو عليه النصوص. سيد المنتقى قال لا بالعكس، مقتضى الإعجاز الجواب الأول لمن؟ لمن؟ للآخوند. فأنتم ابحثوا. سيد المنتقى تعرض إلى هذا المطلب أيضا صفحة 319، فراجعوا الكلمات تا فردا، وما هو مراد الآخوند من جوابه الأول، المهم هو السؤال الأول، الثاني مراد الآخوند هل حق تحضر الكتاب بس، هو إيش البطون؟ مسألة مشوشة في كلماتهم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.